ومن هنا نعرف أحبتي أن التطرف عام يشمل أنواعا كثيرة، فنرجو من فضيلة الشيخ حامد الجنيبي أن يوضح لنا هذه الأنواع مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن المعلوم والمقرر عند العامة والخاصة ما يحصل من التجاذب لمفهوم التطرف، وهذا يدخل ضمن ما أشار إليه أخي فضيلة الشيخ أحمد وفقه الله من تعريف التطرف. وإذا تأملت في تعريفه من جهة أن التطرف إما أن يكون في ابتداء الشيء أو في نهايته، التطرف إما أن يكون في ابتداء الشيء أو في نهايته، عرفت حينها أن التطرف على نوعين. أما النوع الأول فهو تطرف منسوب إلى الدين، وهذا النوع هو أكثر ما يتطرق إليه وأكثر ما يذكر، وخصوصا في هذا الزمان، ولا شك أنه حقيق أن يشار إليه وإلى أن يذكر، وتكمن خطورة هذا التطرف، هذا النوع من التطرف، في نسبته إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالنفوس مجبولة على قبول ما جاءت به الشريعة وما نسب إلى الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا هذا النوع من التطرف، قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. وهذا النوع من التطرف هو أكثر ما تلبست به الجماعات المنسوبة إلى الدين والمسمى بالجماعات الإسلامية. ومن صور التطرف هذا أن اليهود كانوا يرون أنهم شعب الله المختار، وأن ما سواهم من الناس حلال لهم أموالهم وأعراضهم، كما قص الله تبارك وتعالى عنهم فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني بذلك جل ثناؤه، أن من استحل الخيانة من اليهود وجحود حقوق العربي التي هي له عليه، فلم يؤدِ ما ائتمنه العربي عليه إلا ما دام له متقاضيا مطالبا، من أجل أنه يقول: لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم، لأنهم على غير الحق وإنهم مشركون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك أنهم كانوا يرون أن أموال غير اليهود حلال عليهم، وهذا إنما أخذوه بتحريفهم لدين الله تبارك وتعالى، وليس هذا فيما جاء عن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وأما النوع الثاني من أنواع التطرف فهو التطرف في مصادمة الدين ومعارضته، وهذا النوع لا يقل خطرا عن النوع الأول من أنواع التطرف، لأنه من المقرر بالحس والمشاهدة وبصحيح النظر وفطرة العقلاء أن الدين هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يجتمع عليه الناس، والله عز وجل يعلم ما يصلح لعباده وما يصلح عباده، وأحكامه عز وجل لا تتناقض ولا تختلف. وصدق ربنا إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذين يسلكون هذا النوع من التطرف تظهر فيهم الجرأة على رد النصوص الشرعية والجرأة على تفسيرها بمحض الرأي والعقل عملا بالمفهوم الخاطئ الاعتقاد ثم الاستدلال، وهم غالبا ما يحاولون فهم النصوص الشرعية وتوجيهها على وفق ما يتفق مع آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وما يوافق أهواءهم، ومقصودهم بذلك الطعن في دين الإسلام. ولا شك أنهم داخلون بذلك في قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذان النوعان من التطرف ليسا وليدا هذه اللحظة ولا هذا الزمان، بل هما مما كان موجودا في الأمم السابقة. فالله عز وجل قال في قوم نوح: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ومعلوم قصتهم التي أخبر بها ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. وأختم هنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإشارة إلى هذين النوعين من التطرف. قال رحمه الله تعالى: ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف ضلال وهؤلاء في طرف يقابله والمسلمون هم الوسط. فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنها، كقول من قال منهم: إنه فقير وإنه بخيل وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض. والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل، كقولهم: إن المسيح هو الله وابن الله. واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه، والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله. واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات وتحريم الطيبات، والنصارى استحلوا الخبائث وملابسة النجاسات، والمسلمون أحل لهم الطيبات خلافا لليهود، وحرم عليهم الخبائث خلافا للنصارى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الله أعلم.